بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس فقه السيرة النبوية، ونحن في هذه المحن التي يمر بها المسلمون في أمس الحاجة إلى الدروس والعبر المستنبطة من السيرة النبوية. يمكن أن نقسم السيرة النبوية إلى مرحلتين كبيرتين: المرحلة المكية وقد انتهت، وننتقل إلى المرحلة المدنية. وما لم يمر المسلمون بالمرحلة المكية أولا، التي تعني قوة الإيمان، ثم بالمرحلة المدنية التي تعني حق القوة، لن تقوم لهم قائمة. ماذا فعل النبي الكريم في مكة في مرحلة ليس للمسلمين كيان، وليس معهم قوة، ولا يملكون شيئا من القوة التي ترفع مكانتهم، إلا أنهم في مرحلة الضعف امتلكوا قوة الحق. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ بادئ ببدء بنى شخصية الإنسان المؤمن. الشخصية بناء. ترى إنسان إيمانه ضعيف، نفسه مشتتة، ثقته بالله ليست كما ينبغي، عزيمته خائرة، همته ضعيفة، نفسه مشعبة مشتتة، هذا الإنسان لا يصنع شيئا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم، الواحد منهم بألف، بينما المسلم في آخر الزمان وقد ضعفت ثقته، ولم يستقم عمله، ولم يبتغي مرضاة ربه، الألف بل المئة ألف بل المليون بأف كما ترون. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بنى شخصية مرء المسلم المؤمن، مؤمن بوجود الله، مؤمن بألوهيته، بربوبيته، مؤمن بأسمائه الحسنى، بصفاته الفضلى، مؤمن أن الأمر بيده، مؤمن أن الله لا يتخلى عن المؤمنين. إيمان. المشكلة أن كل واحد منا من دون استثناء ببساطة ما بعدها بساطة يدعي أنه مؤمن. يعني ممكن إنسان يرتدي ثوب أبيض ويضع سماعة في أذنه وميزان حرارة في صدره ونظارة، ويقول لك أنا طبيب، وقد يكون أميا، بينه وبين الطبيب الذي يحمل أعلى شهادة وقد أمضى وثلاثين عاما في الدراسة، واختص في اختصاص نادر، هذا طبيب، وذلك يدعي أنه طبيب. الطب عند الأول ثوب أبيض ونظارة وسماعة وميزان حرارة فقط وهو جاهل، والثاني أمضى 39 سنة يدرس حتى أصبح مكتبة متنقلة. فكلهم يدعي أنه مؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام بنى إيمانا، الإيمان لا يأتي من دون جهد، يعني ما في إنسان بنام بيستيقظ دكتور، بنام بيستيقظ صاحب أكبر مؤسسة تجارية. هذه المراتب العلمية والمؤسسات الناجحة جدا وراء أدمغة وراء عقول وراء خبرات متراكمة. لذلك أنا أقف عند كلمة النبي عليه الصلاة والسلام بنى إيمانا في نفوس أصحابه. الإيمان أقوى من الجبال، أقوى من الجبال، يعني الإيمان أساس فضائل وأس العزائم وبلسم الصبر عند الشدائد. يعني كلمة مؤمن في الميزان الإيماني ككلمة دكتوراه دولة في الميزان العلمي بالضبط. يعني واحد نال الشهادة الابتدائية والإعدادية والثانوية والليسانس والدبلوم والماجستير والدكتوراه دولة في الميزان العلمي، دكتوراه دولة أعلى مرتبة، وفي الميزان الإيماني مؤمن. النبي الكريم بنى مؤمنين، بنى مؤمنين التبر عندهم والتراب سيان، التبر والتراب، فكيف بإنسان يبيع دينه بيمين كاذبة؟ بائع يحلف بالله وبرسوله وبالقرآن وبالكعبة أن شراء هذه السلعة أعلى من ثمن بيعها، والحقيقة ليست كذلك. في آخر الزمان يبيع الإنسان دينه بعرض من الدنيا قليل، بينما المؤمن والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. يعني أنا تأثرت بأن هذا الصحابي الجليل مع أنه كان ضعيف في مكة ومضطهد وينكر به ويعذب، لكن في مكة المكرمة بنى النبي الإيمان، بنى قوة الإيمان. لا، المؤمن الصادق ينطوي على عقيدة كالجبال، عزيمة كالمرجل، نقاء كالثلج، تواضع كالأرض، تألق كالشمس. هذا المؤمن. آمن الصحابة الكرام بالله خالقا مربيا مسيرا موجودا واحدا كاملا، آمنوا بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وحبيب الحق المعصوم من أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره. الآن بتلاقي مئات المسلمين يقولون لحديث شريف هذا لا يصلح لهذا الزمان، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرشده الوحي إلى شيء يصلح لهذا الزمان. وهؤلاء الصحابة الكرام آمنوا بالأنبياء جميعا وأطاعوا منهج رسول الله. إذن نحن الآن إسقاط على واقعنا، ولو كنا ضعاف، إن أردنا أن ننتصر في النهاية يجب أن نبني الإيمان. الإيمان من أين يأتي؟ لا يأتي وأنت في البيت، لا يأتي وأنت مستلقي وأنت مسترخي وأنت تتابع المسلسلات. الإيمان لا يأتي من دون جهد كبير. لذلك كل واحد منا يجب ألا يقنع بإيمانه. الدليل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن إيمانكم لا يكفي، أن ما أنتم عليه من إيمان ليس في المستوى المطلوب. فالنصر يعني نتيجة لآلاف الظروف وآلاف الجهود وآلاف العبادات، يتوج هذا كله بالنصر. شيء آخر أيها الإخوة، الشخصية الإيمانية التي فيها قوة الإيمان فيها محبة، ليس هناك التزام فقط، في محبة، والمحبة تجعل الإنسان ينطلق، يضحي، يبذل الغالي والرخيص، النفس والنفيس. يعني امرأة أنصارية بلغها أن النبي قتل، انطلقت إلى أحد تقول ما فعل رسول الله، رأت ابنها مقتولا تقول ما فعل رسول الله، رأت زوجها مقتولا تقول ما فعل رسول الله، رأت أباها مقتولا ما فعل رسول الله، رأت أخاها مقتولا. فلما رأته واطمأنت على حياته وسلامته قالت: يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل. وفي رواية أنها رأت غبارا على وجهه الشريف، قالت: والله يا رسول الله، لهذا الغبار أشد علي من موت كل من حولي. عندنا هذا الحب؟ ائتني بقوة الإيمان وحب النبي العدنان، وعندئذ نصنع المعجزات. شيء آخر، ما الذي فعله النبي في مكة المكرمة؟ زكى النفس الإنسانية. مؤمن لئيم ما في، مؤمن مخادع ما في، مؤمن بخيل ما في، مؤمن جبان ما في، مؤمن كذاب ما في. ما لم تزك نفسك بمكارم الأخلاق، ما لم تكن أمينا عند التعامل، صادقا عند التكلم، عفيفا عند إثارة الشهوة، ما لم تكن متواضعا، ما لم تكن منصفا، ما لم تكن معطاءا، لست مؤمنا. ائتني بواحد بهذا البناء وهذه الأخلاق، عندئذ كما قال النبي الكريم: لن، اسمعوا جميعا، لن تغلب أمتي من 12,000 من قبلة. فتاة بارعة الجمال في عهد النبي الكريم، عند النبي الكريم شاب فقير جدا لكنه دميم جدا، أعرج وفي عور بعينيه وفي عاهات، يعني كتلة عاهات على كتلة دمامة على كتلة فقر. النبي الكريم قال له: ألا تتزوج يا جليبي؟ قال: من يزوجني يا رسول الله؟ النبي الكريم أرسله إلى بيت فيه هذه الفتاة. قصة طويلة، لكن ملخصها أن الأب حينما طلب منه النبي أن يزوج ابنته لهذا الأخ جليبيب سكت صعق، فلما حدث الأم قالت: لا والله لا أزوجها إياه. سمعت البنت قالت: أنا أتزوجه ورسول الله لا يضيعني. في بنت هيك، عشرات الفتيات لسبب تافه جدا ترفضه، بعد عقد العقد ترفضه لسبب تافه جدا. فلذلك فتاة بارعة الجمال ترضى بإنسان ذميم وفقير، لكنها في النهاية قبلت راضية بوصية رسول الله، وهيأ نفسه وهيأ البيت. يوم العرس نادى منادي الجهاد، فانطلق إلى الجهاد ومات في ساحة المعركة، وأمسكه النبي بيديه إلى أن حفر قبره وبكى. مجتمعات متفسخة في أثرة، في بخل، في قسوة، ما في رحمة، هذه المجتمعات لكن فيها صلوات، فيها شعائر، لكن ما فيها أخلاق المسلمين، ولا فيها ورع المسلمين، ولا فيها أمانة المسلمين، ولا فيها صدق المسلمين. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الآن لهم علينا ألف سبيل وسبيل. انظر، من أجل جنديين دمرت أمة بأكملها. ألا ترون؟ أريد أن أركز ماذا فعل النبي الكريم بمكة. ضعيف، أصحابه ضعاف، يعذبون، يمكن بهم، يقتلون، شردوا في الآفاق، هاجروا إلى الحبشة، حوصروا، أكلوا ورق الشجر، لكن بنوا إيمانهم، صار الواحد منهم كألف، صار الواحد منهم كجيش. معقول سيدنا الصديق يطلب منه 50,000 بدن لسيدنا خالد يرسل له واحد؟ القعقاع بن عمرو لما وصل إلى سيدنا خالد في نهوان قال له: أين المدد؟ قال له: أنا. قال له: أنت؟ قال له: أنا. وهذا الكتاب من خليفة رسول الله، فتحه: يا خالد، والذي بعث محمدا بالحق، إن جيشا فيه القعقاع لا يهزم. شو هذا؟ إخواننا الكرام، نحن في محنة كبيرة، نحن في محنة. الآن إما أن ننتصر أو لن تقوم لنا قائمة. العالم كله يراهن علينا، أليس كذلك؟ لذلك كل إنسان يبني نفسه. افرضوا هذه مرحلة مكية، نحن ضعاف، لنستغل هذا الضعف في بناء الذات، في طلب العلم، في الانضباط، في إتقان العبادات، في البذل، في العطاء. يعني طبيب يحمل أعلى شهادة، ما الذي يمنع أن تعمم علمك على زملائك الأطباء الذين لم يتح لهم أن يذهبوا إلى تلك البلاد؟ ما الذي يمنعه؟ ما لم تنشأ عندنا روح تعاون، ما لم ترى أن أخاك هو أقرب الناس إليك، ما لم تعطي من كل شيء معه، ما لم تبذل علمك وخبرتك ومالك ووقتك وجهدك لأخوك، لن ننتصر أبدا. لن ننتصر إلا إذا رضي الله عنا، ولن يرضى عنا إلا إذا تحاببنا. وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتبادلين فيا والمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. إذن بنى الإيمان وزكى النفس، عقل عنده مسلمات، بديهيات، يقينيات. لو أن الدنيا كلها كفرت هو ثابت كالصخر كالجبل، وزكى النفس. أخواننا الكرام، المؤمن إن لم تهيم في حبه ليس مؤمنا، من تواضعه، من عقله الراجح، من إيمانه، من عزيمته، من صدقه، من أمانته، من عفافه. بنى الإيمان في العقول وزكى النفوس. هذه محصلة مكة، ضعاف ضعاف، الكفار أقوياء أقوياء، أشداء أشداء، متغطرسون متغطرسون، لكن المؤمنين كانوا في قمم الكمال. والله الذي لا إله إلا هو، بالمناسبة، إن أضفت على كلمة مسلم كلمة واحدة تكون عنصريا. فلان جيد لكن من ريف، وقد تكون قلامة ظفري إنسان في الريف تشرف مئة إنسان في المدينة. عنصري، هذا عبد لله مؤمن، تحبه فقيرا وتحبه غنيا، تحبه مثقفا، تحبه محدود الثقافة، تحبه وسيما، تحبه دميما، تحبه قويا، تحبه ضعيفا. مؤمن، ما لم نضع تحت أقدامنا كل المرجحات الجاهلية، ولكل درجات مما عملوا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ في القرآن مرجحان فقط، قيمة العلم وقيمة العمل، وما سوى ذلك لم يعترف القرآن أصلا بها. الآن بعد التزكية، التعلم، الإيمان رسخ والنفس زكت، ينبغي أن تكون عالما. يعني ما الذي يمنع أحدنا أن يطلب العلم، أن يطلب العلم الديني، أن يتعمق في فهم حقيقة الدنيا، أن يتعمق في فهم القرآن، في فهم السنة، في فهم السيرة؟ يعني أنت حينما تعلم، ما من قيمة في الأرض أقوى من العلم. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. أنا أروي لكم قصة لعلي رويتها لكم سابقا. رجل من صعيد مصر، فلاح، أرسل ابنه إلى الأزهر وعاد ويحمل شهادة الأزهر، وقد عين خطيبا في قريته. وسمع الأب خطبته فبكى. الأب أمي لما رأى ابنه يعتلي المنبر بكى، ثم ركب دابته وانطلق بها إلى القاهرة. أما السؤال الأول، لماذا بكى؟ لا لأن ابنه أصبح خطيبا، بكى ألما من نفسه، كيف هو جاهل ولا يعلم. توجه بدابته نحو القاهرة، وبقي يمشي 20 يوما إلى أن وصلها. سأل عن الأزعر، هو الأزهر، لا يحفظ اسمه، فدلوه على الأزهر وهو في 55، وتعلم القراءة والكتابة، ثم تعلم القرآن وقرأه، ثم طلب العلم الشرعي، وعاش مدة طويلة، مات في 96، وما مات إلا شيخ الأزهر. في 55 أمي لا يقرأ ولا يكتب، في 96 كان شيخ الأزهر. لذلك تعلموا، إن أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإن أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإن أردتهما معا فعليك بالعلم، والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. الآن كم واحد ممن يحضر دروس العلم يفكر أن يدعو إلى الله، مع أن الحقيقة أنه ما لم تطلب العلم أولا وما لم تعمل به ثانيا وما لم تدعو إليه ثالثا وما لم تصبر على طلبه والعمل به والدعوة إليه فأنت خاسر. كم واحد يفكر أن ينقذ من حوله؟ ائت به معك إلى المسجد، أعطه شريطا، اجلس معه، حدثه عما سمعت، خذ بيده إلى الله. فالصحابة الكرام بنى النبي عليه الصلاة والسلام بنى فيهم الإيمان أولا، إيمان راسخ لا يتزعزع، ثم زكى نفوسهم فتحلت بالكمالات البشرية، ثم طلبوا العلم، علم الكتاب، علم السنة، الأحكام الشرعية، ثم دعوا إلى الله. والدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم، والدليل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. فالذي لا يدعو الله أو فالذي لا يدعو إلى الله على بصيرة، أي على دليل وتعليم، ليس متبعا لرسول الله. والذي لا يتبع رسول الله لا يحب الله، والدليل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. ما قبل الله دعوى محبته من دون دليل. الآن ربى أصحابه على الصبر، يعني الآن الإنسان لأقل إغراء يفتن ولأقل ضغط ينهار، مع أن المؤمن الصادق لا تثنيه عن عقيدته لا سبائك الذهب اللامعة ولا سياط الجلابين اللاذعة. أحد أحد. فربى أصحابه على الصبر، أن الحقيقة الحياة فيها ابتلاءات، فيها ظروف صعبة، فالذي ربي على الصبر يتحمل، لا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يعني هذا الذي لا دخل له، لو طلب منه في الأراضي المحتلة أن يدل على إنسان معين، فإذا دل عليه أعطي مبلغ كبير. هذا المجتمع الفقير الذي يغرى بمال وفير حينما يخون أمته، معنى ما عنده صبر. أما المؤمن يموت من الجوع ولا يخون أمته، إيمان لا يتزعزع، تزكية نفس، طلب علم، دعوة إلى الله، صبر. هؤلاء الذين هاجروا، هؤلاء هم نواة دولة المسلمين، وهذا ما فعله صلاح الدين. أعد جيلا مؤمنا وأزال كل المنكرات، فوفق سنن الله استحق النصر على 27 جيشا فرنجيا، وردهم وفتح القدس وألقى خطيب المسجد خطبة تكتب بماء الذهب افتتحها بقوله تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الله يرينا أياما كهذه الأيام، كأيام النصر التي نتحدث عنها. في شيء آخر من إنجازات النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، علم أصحابه التعاون. مجتمعات المسلمين المتخلفة ألفت التنافس في كل تجمع، في كل مؤسسة، في كل دائرة، في كل شركة، في كل مكان، حتى في الأسرة في تنافس، في كيد، في وشاية. لذلك ما لم نتحلى بروح التعاون، ما لم نتحلى بروح التضامن، لن يرضى الله عنا. أعداؤنا هذه ميزة عندهم، يتعاونون على الباطل ونحن نتقاتل ومعنا الحق. أعداؤنا يتعاونون على 5% فقط من القواسم المشتركة، ونحن نتقاتل وبيننا 95% قواسم مشتركة، أليس كذلك؟ يعني ممكن مسلم يقتل مسلم، يحرق المصحف، أليس مصحفك؟ هذا الذي يجري. لذلك يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم كثير، 1,500,000,000، ربع سكان الأرض. ولكن يصيبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. أخواننا الكرام، درس اليوم: يجب أن نحظى بإيمان راسخ، ومن خلال اتصالنا بالله وأداء العبادات تشتق أنفسنا من كمالات الله الشيء الكثير. ثم ينبغي أن نزكي أنفسنا، وأن نطلب العلم، وأن ندعو إلى الله، وأن نصبر، وأن نتبع الأسلوب الجماعي في حياتنا. أيها الإخوة، هذا المجتمع المدني الجديد فيه أشخاص الواحد كألف. الآن اتجه هذا المجتمع إلى بناء القوة، كان يتمتع بقوة الإيمان، الآن يبحث عن حق القوة. أيها الإخوة، بدأت مهمة التربية الفردية للمجتمع الجديد مع قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حيث بدأت عملية إقامة مجتمع مختلف عن نظام القبائل العربية. يعني اسمعوا هذه الكلمة: ما دام الفرق بين مسلم وغير مسلم الصلاة فقط، الإسلام لن تقوم له قائمة. بس الصلاة، قاعدين بالقهوة كلياتهم وأغاني، وفي طاولات فيها خمر، وزوجته محجبة، ويستمع للأغاني، ويملأ عينيه من محاسن النساء. الفرق بينه وبين الثاني قام صلى الظهر بس، الأماكن واحدة، المتنزهات واحدة، المطاعم واحدة، الأغاني واحدة، قسم المال حرام مشترك. ما دام الفرق بين المسلم وغير المسلم الصلاة فقط لن تقوم للإسلام قائمة. إذا ما في 500,000 فرق، هذا صادق هذا كاذب، هذا أمين هذا خائن، هذا منصف هذا ظالم، هذا محسن هذا مسيء، هذا حليم هذا منتقم، هذا رحيم هذا قاسي. إذا ما في 100,000 فرق بين المسلم وغير المسلم لن تقوم للإسلام قائمة. مسلم تصلي وتصوم، وفيما سوى ذلك أنت كالآخرين تماما، لا تلحظ فرقا. وأيام تجد محجبة بالقهوة عم تشرب أرجيلة ما في فرق أبدا، ما في فرق إطلاقا، كله مثل بعضه. قيم روحية ومشروبات روحية، روحية بروحية، هذا الوضع. بيجي رمضان إكراما لرمضان، الفيلم الفلاني والتمثيلية الفلانية والمسرحية، كله إكرام لرمضان. شهر ولائم، شهر مسلسلات، هكذا. مثل هذه الأمة لا تقوم لها قائمة، ولن تستطيع أن تثبت لله أنها تستحق النصر. أنا لست متشائما، لكن لا يمكن أن نشم رائحة النصر ما دمنا على خلاف منهج رسول الله. مجتمع المسلمين الذي أسس في المدينة مجتمع القيم الأخلاقية، مجتمع المثل العليا، مجتمع الإنسان الذي تسود حياته المبادئ والقيم، مجتمع رسالة السماء. رسالة السماء الآن متمثلة في المظاهر الإسلامية. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كل واحد يحاسب نفسه، إن لم تكن متميزا بأخلاقك، بضبط لسانك، بضبط جوارحك، إن لم تكن متميزا بإنفاقك، بعباداتك، لا تقل أنا مسلم ولا تقل أنا مؤمن. في هذا المجتمع أيها الإخوة فيه محافظة على كل الفضائل والمكارم التي عرفتها المجتمعات الإنسانية السابقة، فيه السعي لإكمالها وإتمامها. في هذا المجتمع استبعاد لمفاسد الأخلاق، للظلم والعدوان، والاستغلال والجهل والعبودية لغير الله، إقصاء لرواسب الماضي وانحرافات الناس الخلقية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية. الشيء الدقيق أن هذا المجتمع الإيماني في المدينة، هذا المجتمع تحولت فيه الطاقات المبعثرة للأفراد إلى بناء متكامل يسمو بها جميعاً ويحقق لها العلم والتقدم والوحدة الإنسانية، وتوجهها رسالات السماء وفق المثل العليا الإنسانية. لذلك أيها الإخوة يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يعني ملخص هذا الكلام: هؤلاء الذين أمضوا في مكة المكرمة 13 سنة وزيادة بنوا فيها إيمانهم، أصبح الواحد كالألف. الآن نبحث عن حق القوة. من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بادئ ذي بدء هو البناء الفردي. يعني في كلمة، بعضهم يرى أن الكثافة السكانية في بلد ما تندرج مع الخسائر الكثافة السكانية، وبعضهم يراها تندمج مع الأرباح، والحقيقة ليست هكذا وليست هكذا. الكثافة السكانية يعني الشخص الإنسان الفرد إذا آمن بالله وطبق منهجه وزكى نفسه وجند نفسه لخدمة أمته هو مع الأرباح، أما إن لم يكن مؤمناً ولا ملتزماً ولا مطبقاً ولا مزكياً نفسه مع الخسائر. الإنسان الجاهل عبء على الأمة، مجرم، محتال، يبتز أموال الناس بالباطل. أيها الإخوة، البناء الفردي أساس البناء الاجتماعي، بناء الفرد أساس بناء الأسرة، بناء الأسرة أساس بناء المجتمع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام اعتنى بالفرد المسلم. لذلك أول شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام إصلاح العلاقات بين الأفراد. الآن استمعوا، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أقول لكم هذه الكلمة: لن نكون أقوياء إذا كانت العلاقات فيما بيننا فاسدة. تلاقي بالأسرة الواحدة في شرخ، الابن مع أمه والبنت مع أبوها، وخصام دائم. في الشركة الواحدة في محورين، في مجتمع واحد في اتجاهات. لذلك النقطة الأولى: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم وفساد ذات البين، فإنها الحالقة. لا أقول حالقة الشعر، ولكن أقول حالقة الدين. ينتهي الدين بفساد ذات البين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء أصلح ذات البين، أصلح ما بين المسلمين. لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام على بني عمرو بن عوف، وقد كان بين الأوس والخزرج ما كان من العداوة. الأنصار أوس خزرج، وبينهما عداوات لا يعلمها إلا الله. أول عمل فعله النبي أنه أزال العداوة بين الأوس والخزرج، لأنه مجتمع منشق على نفسه منتهي. احفظوا هذه القاعدة في بيتك: إذا في انشقاق انتهى البيت. صار الوقت كله للصراع الداخلي، ما في إنجاز، لا في طالب يتفوق ولا فتاة تتفوق ولا أب مرتاح ولا زوجة مرتاحة، في شقاق. حيثما حل الشقاق حل التخلف. لذلك عليه الصلاة والسلام قال: إياكم وفساد ذات البين. فحينما رأى بين الأوس والخزرج من العداوة الشيء الكثير، وكانت الخزرج تخاف أن تدخل دار الأوس، يعني الخزرجي يخاف أن يدخل دار أوسي، وكانت الأوس تخاف أن تدخل دار الخزرج، لذلك عليه الصلاة والسلام أول عمل قام به أنه ألف بين الأوس والخزرج. كدرس عملي، كل واحد له أسرة، لو في خلاف بين اثنين، بين أخين، بين عمين، بين خالين، وجمع الأسرتين وفق بينهما وصار في صلح وتماسكت الأسرة، كل ما كان في خلافات. نحن نريد من هذه السيرة أن تكون درس عملي لنا، أن نقتبس منها الدروس والعبر، ألا نضع خلافا بين الأوس والخزرج. لذلك سمى القرآن الكريم الخلاف بين المؤمنين كفرا. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ لأنه اجت موجة كراهية بين الأوس والخزرج، فنزل قوله تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. معنى ذلك سمى الله الخلاف بين المؤمنين كفرا. لذلك من مقتضيات الإيمان أن أزيل كل خلاف فيما بين المؤمنين، أن أجري صلحا بين كل المتخاصمين. هذه من دروس السيرة، أن لا يبنى مجتمع قوي يستأهل النصر إلا على أفراد مؤمنين موحدين زكوا أنفسهم وطلبوا العلم ودعوا إلى الله وصبروا على قضائه وقدره. نحن إذن الدرس الأول إزالة الخلافات الفردية، هذا من أولى مهمات النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، كإسقاط لهذه الحقيقة على مجتمعنا. يجب أن تعاهد نفسك أن توفق بين كل متخاصمين، وأن تزيل خلافا بين كل شخصين، على مستوى أسرة، على مستوى عائلة، على مستوى حي، على مستوى أصدقاء، جيران، حرفة. لأن الله عز وجل يقول يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار، وعليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وفي درس قادم إن شاء الله سأقرأ على مسامعكم قصة حصلت بين الأوس والخزرج وكيف بدأت. تجدون هذه القصة منطبقة على مجتمعاتنا. يعني هل تصدقون أن عدداً كبيراً جداً في بلد عربي مجاور العدد مهمته إحراق مسجد وإحراق حسينية، نفس الفريق، من أجل أن تنشب حرب أهلية، والذي يفعل هذا طرف ثالث؟ هل تصدقون ذلك؟ هذا الذي يحصل. لذلك الآن الورقة الرابحة الوحيدة بيد أعداء المسلمين الفتن الطائفية، الورقة الرابحة الوحيدة بيد أعداء المسلمين الفتن الطائفية. والله يعني إخوة كرام موثوق بهم جاءوا من العراق وأكدوا هذا، يعني عدد كبير من الموساد هو الذي يحرق المساجد، مساجد السنة ومساجد الشيعة معا، إلى أن نشبت الحرب الأهلية. كل يوم في 100 قتيل على هوية، الذي خططوا له وقع. أنا أحذركم، الورقة الرابحة الوحيدة بيد أعداء المسلمين الفتن الطائفية. هذا الذي أتمنى، لأن النبي الكريم أول شيء فعله في المدينة أنه أصلح ذات البين بين الأوس والخزرج. يقول بعض الزعماء في العالم الغربي أن لا يعجبني أن يكون العالم 200 دولة، أتمنى أن يكون العالم 5000 دولة. يخططون لكل دولة عربية 6 دول، 6 كل فئة دولة. انتهى العالم العربي، انتهى الإسلامي بالطريقة. أنا تعقيبي على أن النبي عليه الصلاة والسلام أصلح ذات البين لأنه لن تقوم لنا قائمة وبيننا خلافات شديدة تفرق وحدتنا وتمزق جمعنا، ولنقتدي برسول الله ولو على مستوى بسيط. وفي درس قادم إن شاء الله سوف نتابع القصة التي حصلت بين الأوس والخزرج، وقد عادوا نوعا ما إلى ما قبل الإسلام، والحمد لله رب العالمين.